لما ذكر زوال العقل قيد الرؤيه الا يكون يسيرا للقائم او قائد
النوم ليس زوال العقل
يعني تدرك صفحه المخدرات
كشف المخدرات نعم
فرايته يعني يقول ويقبل اليسير من راكع وساجد ومسجد متكئ
لا لا ينقض أيوة ها
هنا يفرق أنه ينقض اليسير من راكع وساجد وغيره
هذا كشف المخدرات ده
إلا يسير
نوم
إذا كان
لا ينقض اليسير من قائم أو قاعد لا ينقض بعده
وقال وينقض اليسير من راكع وساجد
أكيد بلا شك نعم هذا هو ما دام قيدنا بالقائم والقاعد فما عداهما ينتقض الوضوء به
هل على
قول المثل؟ المثل نعم. النوم الذي ينقض الوضوء على الراجح هو النوم الذي يسمى نوما كما قال الخطابي ولا يسمى النوم نوما حتى يهجم على القلب ويفقده الشعور أما ما عدا اسم النوم طبعا المصطلحات الفقهية نتركها منها أما ما عدا اسم النوم فإنه يسمى النعاس والسنة الله عز وجل قال لا تأخذه سنة ولا نوم والسنة تفسر بالنعاس فرق الله عز وجل بين السنة وبين النوم فكل ما سمي نوما كما قال الخطابي ورجح جمع المحققين وهو الذي يهجم على القلب فيفقده الشعور بما حوله فإنه ينقض الوضوء سواء كان من قائم أو من قاعد أو من مضطجع أو من راكع أو من ساجد أو من مستند لأن العلة ليست الوسيلة التي تؤدي إلى النوم وإنما هو المئنة في وجود الحدث من النوم حتى حكوا في ترجمة أبي عبيد القاسم بن سلام أنه كان من المشددين في مسألة عدم النقض بالوضوء إذا كان الإنسان جالسا فلما كان في رحلة في طلب العلم وصلى الجمعة يوما كان بجانبه رجل فأحدث وهو مفتري جالس وجد له الصوت والريح يعني بجانبه فقال قم فتوضا فإنك قد أحدثت قال لا ما أحدثت وأنا أشعر بنفسي وهكذا فبدأ يقول بأن النوم هو الشعور فما شعر به الإنسان وما أشبه ذلك فيه نعم
رؤية
الفيلم دخل في الأحلام هذا ما هدونا ماذا ميت
ولو كان لي لا
ها
يعني أحيانا قد يحصل في السجود
يحصل له رؤية الرؤية ما تأتي إلا بعد النوم الرؤية بالهاء ما تأتي إلا بعد النوم
والحلم
كله بعد النوم الرؤية والحلم لأن الرؤية الفرق بينهما أن الرؤية من الله والحلم من الشيطان تمام فلا يمكن أن يكون الإنسان ورائيا ولا محتلما إلا إذا كان نائما أما المستيقظ فيسمى في حقه رؤية رؤية والنائم في حقه رؤية إيش حلم لكن الحلم من الله والرؤية من الشيطان هذا الفرق بين الرؤية والرؤية
بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والمستمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل موجبات الغسل سبع خروج المني من مخرجه بذلة خروج المني من مخرجه بذلة
بلذة
وانتقاله وتغييبه خشفة بفرج أو دبر ولو لبهيمة أو ميت بلا حائل وإسلام كافر وموت وحيد ونفاس
أو نفاس طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. هذا تتميم لما ذكره المصنف في أبواب كتاب الطهارة أو في فصولها، لأن الكتاب يدخل تحته إما أبواب وإما فصول، وهنا المصنف جرى على مجرى الفصول فقال موجبات بمعنى الأسباب التي توجب الغسل، والغسل يقال فيه الغسل أو الغسل، هذا الذي رجحه جمع من المحققين، إلا أن ابن بدري قال بأنه إذا جاء من الجنابة يقال الغسل من الجنابة أو غسل الجنابة، والتفصيل في هذا يعني طويل. على كل حال، الله سبحانه وتعالى لما ذكره ذكر وصفه قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الآيات، ولما ذكر الغسل قال وإن كنتم جنبا فاطهروا، هذا في الجنابة، ولما ذكره في الحيض قال ها ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. وسمى النبي عليه الصلاة والسلام الغسل في مواضع كثيرة، لكن قالوا لماذا لم يذكر بعض الفقهاء أو لماذا لم يذكر لكم باب الفائدة، لماذا لم يذكر الوصف؟ قالوا لأن الغسل كان مما ورثوه من الشرائع السابقة، فكانوا يعرفون هذا، كانوا يعرفون أن الغسل يقع من الجنابة بما ورثوه من ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. لهذا ذكر الفقهاء رحمهم الله في موجب الغسل إذا كان من الكافر كما سيأتي بأنه إذا كان عليه جنابة، واختلفوا هنا، إذا أسلم الكافر وكانت عليه جنابة هل يلزمه الاغتسال؟ قالوا بعضهم حكى الاتفاق فيما ذهب الأئمة الأربعة، لكن أنا أريد أن أوصلك إلى القيد الذي قيده شيخ الإسلام لما رجح بأنه إذا كان عليه جنابة وجب عليه الاغتسال لها. لماذا؟ قال بقيد أن تكون واجبة في دينه، هذا الذي عنيته، بمعنى أنهم ذكروا مثل هذا ومن باب الفائدة. على كل حال، قال موجبات الغسل سبعة، والأصل في أدلة الحصر هو الاستقراء، إما التام أو الأغلبي، كل حصر في أي علم من العلوم فدليله استقراء، يعني النادر من الشريعة أن يأتي ذكر حصر لبعض الأشياء، بل بعضهم يقول إن هذا من العدد الذي لا مفهوم له. فهنا قال سبعة بمعنى أنها سبعة في مذهب الحنابلة، ما هي؟ بدأ بذكرها واحدا تلو الآخر، فقال خروج المني من مخرجه بلذة، خروج المني من مخرجه بلذة، إذا خرج خروج المني من مخرجه، المني معروف ويسمى في أغلب نصوص الشرع بالماء، منه قوله تعالى من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، ومنه أيضا قوله تعالى خلقكم من ماء مهين إلى غير ذلك، وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم في حديث أبي سعيد إنما الماء من الماء، إنما الماء الذي هو ماء الغسل من الماء، هنا من سببية الذي هو المني، فالمني أيضا جاء في حديث عائشة تسميته بالمني وأثر المني في ثوبه إلى أحاديث أخرى. هنا قال من مخرجه بلذة، بلذة في بعض كتب المذهب دفقا، وبعضهم يقول لا حاجة لاستعمال اللفظين، لأن كما يقول شيخنا المعقيل لأن التعبير باللذة يستلزم الدفق، والتعبير بالدفق يستلزم اللذة، إلا أن الله سبحانه وتعالى قال من ماء دافق، وهو الماء الذي يخرج دفقا، هناك قيد في الزاد مهم جدا لفهم المثل، وهو أنه قال في الزاد من غير نائم، من غير نائم. إذن شرط كونه يكون دفقا ويكون بلذة أن يكون مستيقظا، فإذا كان من نائم فلا. ما الدليل على أنه لا بد وأن يكون دفقا؟ ما قدمته لكم في قوله تعالى من نائم دافق، وكذلك ما جاء في حديث علي بن أبي طالب عند أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له إذا حذفت الماء، وفي رواية خارج المسند عند النسائي إذا فضخت الماء، إذا فضخت الماء. فالحذف معلوم أنه يقع بشيء من القوام مثل حذف الحصى، يسمى حصل حذف، تمام. وكذلك الفضخ، فإذا كان الإنسان مستيقظا فإن هذا قيد عندهم. لماذا؟ قالوا لأنه قد يخرج بسبب مرض، ولكن ابن قدامة في الكافي قال بأن المني الذي يخرج من المرض يكون رقيقا، يكون رقيقا. والنبي عليه الصلاة والسلام عرف لنا المني الذي يخرج الذي هو مني المرأة، وعرف لنا مني الرجل، إن كان هذا يعني يقع نادرا في النصوص الشرعية، يعني أن يأتي تعريف ببعض الحيثيات. النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في صحيح مسلم في حديث أنس إن ماء الرجل أبيض وماء المرأة، إن ماء الرجل أبيض وماء رقيق أبيض وماء المرأة رقيق أصفر، فيه صفرة. هنا قال رحمه الله تعالى مقيدا بقيدين أو مشترطا شرطين، أن يكون من مخرجه بالنسبة للرجل وبالنسبة للمرأة، والثاني أن يكون خروجه بلذة. طيب، عندما قال هنا بلذة قلنا لكم بأنه بقيد غير النائم، فإذا كان الإنسان نائما فإنه يكفي فيه البلد، يعني يرى الماء، لما جاء في حديث أم سليم أنها جاءت وسألت النبي عليه الصلاة والسلام فقالت إن الله لا يستحي من الحق، على المرأة إذا احتلمت أن تغتسل؟ فقال نعم إذا رأت الماء. وكذلك جاء في حديث عائشة رضي الله عنها عند النسائي وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما فقال يغتسل، وسئل عن الرجل يذكر احتلاما ولا يجد البلل فقال لا غسل عليه، وهو حديث صحيح رواه أحمد والترمذي والنسائي وغيرهم. فالنائم يكفي في حقه وجود البلل، ولو لم يذكر أنه قد احتلم أو أنه تلذذ بإنزال أو ما أشبه ذلك. قال بعدها
قيد
الزاد قال من غير نائم، يعني أنه يخرج بلذة من غير نائم، فإذا كان الإنسان نائما لا يشترط لذة. ماء الرجل غليظ أبيض، غليظ أبيض. قال وانتقاله، انتقاله هنا ماذا يقصدون بالانتقال؟ يقصدون أن الإنسان قد قام بالجهد في إنزال المني، ولكن بعد انتقاله من الصلب أمسكه فلم ينزل، لأن الله عز وجل قال اخرجوا من بين الصلب بحق الرجال، والترائب بحق النساء، وهو الماء الذي سماه في سورة الإنسان من أمساج مرتبه. قالوا إذا كان إذا وقع له مثل هذا فحبسه، فإن المشهور في المذهب أنه يجب عليه الغسل، حتى قالوا ولو نزل بعدها لم يجب عليه إعادته، لأنه قد اغتسل لموجبه، قد اغتسل بموجبه. هذا المذهب. الرواية الثانية أن الاغتسال لا يجب إلا بخروجه، أما بمجرد الانتقال من مكانه. فقال الشيخ ابن عثيمين أن هذه صورة نادرة لا يخشى الإنسان معرفتها، هو قال نادرة، الزيادة هذا من عندي أنا ما يخشى الإنسان معرفتها. والرواية الثانية أنه لا يجب الاغتسال إلا بخروجه. طيب، وهذه الرواية قال عنها شيخ ابن عقيل وهذا هو الأظهر، قال عنها شيخ ابن عقيل هذا هو الأظهر. وقال شيخ الفوزان ولكن الصحيح أنه لا يجب الاغتسال إلا بخروجه، لا يجب الاغتسال إلا بخروجه. عرفنا المقصود بإيش؟ بانتقاله. الضمائر هنا عائدة على إيش؟ على المني من مخرجه وانتقاله. تمام. قال بعد ذلك وتغييب حشفة في فرج أو في فرج أو دبر ولو لبهيمة أو ميت بلا حائل. تغييب حشفة وهي رأس الذكر، وكان الإمام أحمد يسميها بالمدورة، وبعض الفقهاء يضبطها بموضع الختان. فبأي شيء من هذه الثلاثة عرفت، وتعريف المعروف مشكل، فغسر الماء بالماء، هذه أشياء مما يلتمسها الإنسان يعرفها. قال وتغيب حشفة، يعني إذا غيب الحشفة في فرج في قبل أو دبر في آدمي، هذا متفق عليه في المذهب. ولو هذا مختلف فيه في المذهب. فإذا قال أصحاب متون المذهب ولو، فإنهم يشيرون إلى الخلاف، وسنرجع إلى الأدلة في هذا، يشيرون إلى الاختلاف، وهل هو قوي أو ضعيف. قولان، منهم من قال بأنه ضعيف يعني فيه ضعف، ولكن الصحيح الذي عليه المحررون أن الخلاف قوي في هذه المسألة، وهو الذي كان يختاره شيخنا ابن عقيل، وهو الذي اختاره أيضا الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله. نعم، إذا قال ولو فإنما يقصدون أن الخلاف قوي، وأن الماتن أو المصنف أو المصحح أو المخرج في المذهب مثل ما هنا يرجح هذا القول، فمعنى أنهم يقولون إذا كان من بهيمة أو ميت فإنه لا يوجب الغسل، هذا القول الثاني. أما هنا فإنه يقول بأنه يوجب الغسل لأن هذا كله يسمى تغييب. ما الدليل على هذه المسائل؟ الدليل على هذه المسائل ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. وفي رواية مسلم وإن لم ينزل. وفي الرواية الأخرى إذا مس الختان. وفي خارج الصحيح وهي الرواية المفسرة هذه الرواية إذا مس الختان، وهي إذا جاوز الختان، يعني ختان الرجل ختان المرأة، فإن هذا موجب للغسل. وكان في أول الإسلام لا يجب الغسل بالجهد، يعني بالجماع ما لم ينزل، وحملوا عليه إنما الماء من الماء، ثم إنه نسخ، ونص على هذا النسخ أبي بن كعب رضي الله عنه في السنن. كم أخذنا من موجبات الغسل؟
ثلاثة.
لا، انتقال لا يعتبر واحدة.
نعم،
لذة وانتقال. الثاني الذي انتهينا منه الآن، وتغييب حشفة في فرج أو دبر ولو لبهيمة أو ميت بلا حائل، على قيد بلا حائل. فإذا كان مع حائل قالوا لا يوجب الغسل، لكنهم في زمانهم والعلم عند الله كيف كانت تلك السبل، لأن هذا ليس مقتصر مختصرات، نعم وتأخر، لكنه أيضا ليس بالتأخير يعني 1083 توفي ابن البار رحمه الله تمام. فبعضهم يقول يلفه بشيء بجورب يلفه بخرقة يلفه هذا لا إشكال فيه. لكن الآن المسألة المعاصرة وهي ما يسمى بالأكياس المانعة للحمل مثل هذه إذا قلنا إنها لا توجب الغسل اسقطنا الغسل عن كثير من الناس مثل هذه الصورة. فالظاهر الذي هو إلى هذه الساعة أن مثل هذه الأشياء التي تشبه أصل خلقة الذكر أنها لا تسقط الغسل أنها لا تسقط الغسل ويكون هذا القيد عندهم فيما إذا كان مثل الأشياء التي ذكروها هم رحمهم الله. قال بلا حائل. قال بعد ذلك تتأخر الأسئلة إلى بعد ذلك خصوصا أنه يعني قد يذهب السؤال لكن الذي أرى أن ذهاب السؤال أفضل من ذهاب من ذهاب الدرس يعني معلومات المدرس أو بشر. قال رحمه الله بعد ذلك وهو الموجب الثالث وإسلام كافر. وهنا أطلق لفظ الكافر وعبروا في المذهب بأنه ولو كان مرتدا يعني أنه يدخل فيه الأصلي كويس والمرتد فإذا وقعت الردة عياذا بالله ثم رجع إلى الإسلام وجب عليه الاغتسال. والاغتسال لإسلام الكافر هو المذهب عند الحنابلة رحمهم الله تعالى. ما دليلهم على هذا؟ أولا استدلوا بالعمل وهو من أقوى الدلائل وإن ضعفت أفراده لاحظ ومن أقوى الدلائل أيضا وإن لم يأتي فيه الأمر بمعنى أننا ننظر إلى ما كانوا يعملونه في أزمانهم فنجد أنه نقل إلينا صورة صورتان ثلاث صور من حالهم أنهم إذا أسلموا اغتسلوا في هذه الصورة مثلا. وهذا من أفحش ما جاء فيه فعل ثمامة بن أثام في الصحيحين وقصته مشهورة لما ربطه النبي عليه الصلاة والسلام كان من بني حنيفة لما ربطه النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد في سارية من المسجد والصحابة يدخلون المسجد ويخرجون والنبي عليه الصلاة والسلام وهو يراهم يصلون ومع النبي عليه الصلاة والسلام فكان يمر عليه النبي عليه الصلاة والسلام فيقول ما عندك يا ثمامة ومن سادات قومه فقال إن تقتل تقتل ذا دم على لاجل وبين الناس عربي بين الرسول عليه الصلاة والسلام وصحابه قال إن تقتل تقتل ذا دم يعني صاحب دم ما لا إنسان حجر وإن تنعم تنعم على شاكر يعني تكسب حليب عليه الصلاة والسلام لا يبحث عن هذا ولا عن هذا وإنما يريد إسلام. فمر عليه في المرة الثانية والثالثة ثم قال فكوا وثاقه فذهب واغتسل هذا الرواية الصحيحين فذهب واغتسل ثم عاد النبي صلى الله عليه وسلم فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ثم قال له والله ما كان على وجه الأرض أحد أبغض إلي منك وإنك لأحب الناس إلي ولا كان أحد دين ولا كان بلد يذكر له أشياء. ثم ذهب وأدى العمرة لأنه قد كان خرج معتمرا. جاء الحديث في مسند أحمد وعند أبي داود فيما يغلب على ظني أنه أمره بالاغتسال ولكن هذه الرواية معلولة رواية الأمر بالاغتسال معلولة وإنما الصحيح أن ثمامة هو الذي ذهب واغتسل. الثاني ما جاء في صحيح مسلم في قصة إسلام أم أبي هريرة. طبعا بعض الأحكام لا يلزم أن تنتقل إلينا مثل ما يقولون تواترا لا يكفي ما يصور هذه المسألة في حالة أو حالتين. لما كانت أم أبي هريرة والحديث في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنها كانت على دين قومها وكان أبو هريرة يأتيها فيعرض عليها الإسلام وكان شديد البر بها لا يفارقها فقال لها أعرض عليها اليوم الإسلام فنالت من النبي عليه الصلاة والسلام. فذهب أبو هريرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام يبكي وأخبره بأنه عرض عليها الإسلام وأنها نالت منه فقال اللهم اهدي أم أبي هريرة. أبو هريرة علم أن الأمر إن شاء الله يعني واقع على الحال. فرجع إلى بيته ودخل على أمه وسلم عليها، فقالت فأخذت جفنة ماء أو بهذا المعنى، فذهبت واغتسلت ثم خرجت وقالت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. الشاهد أنها ذهبت واغتسلت ثم أسلمت. وهذا الحديث من حيث الفعل هو أصح من أحاديث القول. أما حديث أبي ثمامة بن أثال أنه أمره فإنه كما قلت لكم معلوم. وجاء أيضا في حديث السنن في حديث قيس بن عاصم أن النبي أنه لما جاء فأراد أن يسلم أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يغتسل بماء وسدر. وهذا الحديث صححه جميع من الأئمة، وهو أيضا مختلف فيه، كما أشير لكم إلى أنه مختلف فيه، إلى أن حديث الفعل أصح، لكن وجه الدلالة منه ما هي؟ أن هذا مما كان معروفا عندهم، أن من أسلم أو دخل في الإسلام فإنه كان يبدأ باغتساله، ولا يلزم أن يأتي هذا في كل حديث. أو لأن بعض الفقهاء ردوا بما يتعلق بيش بأنه لو كان مثل هذا الأمر واجبا لنقل علينا وقد أسلم عدد كبير من الصحابة رضي الله عنهم، فقال فينا به إذن لألزمنا بأن ينقل إلينا حديث إنما الأعمال بالنيات في مواضع كثيرة، وكثير من الأحاديث وكثير من الأحكام إنما نقلت بأفراد كما هو معلوم. هنا قال وإسلام كافر وانتهينا منها، وهو الموجب الثالث. الرابع قال وموت، لكن الإيجاب هنا على الأحياء وليس واجبا على الإطلاق، فإنما هو يفارق ما تقدم في أنه من فروض الكفاية الذي إذا قام به فنص قطعا الآخرين. والفرق بين فرض العين وفرض الكفاية أن فرض العين ينظر فيه إلى الفعل والفاعل، هذا اختصار يذكرون فروق كثيرة، أن فرض العين ينظر فيه إلى وقوع الفعل من كل فاعل من كل جنس ممن يجب عليه، وفرض الكفاية ينظر فيه إلى الفعل ولا ينظر فيه إلى الفاعل، فأي أحد قام به ممن تصح به القيام سقط هذا. طيب، فهنا الغسل الميت هو واجب على الأحياء وليس للتطهير، وإنما هو تعبدي، لأن الميت لا يرتفع حدثه ولا يقصد منه إزالة خبث فيه، إنما هو محض التعبد. والدليل على أن الغسل واجب أمر النبي عليه الصلاة والسلام لما ماتت ابنته للنساء بأن يغسلنها، فقال يغسلنها بماء، غسلنها ثلاثا بماء وسدر. وكذلك ما يدل عليه الاستثناء، قبل الاستثناء يدل عليه أن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا قال في المحرم وفي الصحيحين ابن عباس اغسلوه الماء والسدر وجنبوه الطيب، تمام. ويدل على هذا أيضا الاستثناء، وهو الاستثناء بالفرق في الشيء يدل على بقاء أصله. ما الذي يستثنى ممن لا يغسله؟ السؤال أنا ما أعرف الجواب. هل هناك مسلم يموت ولا يجوز تغسيله؟ الشهادة، الشهيد لا يجوز تغسيله، مستثنى. والاستثناء خروج من صورة الأصل، فيدل على هذا الوجوب، وهذا الأمر مجمع عليه أن تغسيل الميت واجب وأنه فرض كفاية. قال بعد ذلك وهو الخامس من موجبات الغسل حيض، يعني سبب الاغتسال هو الحيض. طيب، ما الدليل على وجوب الاغتسال من الحيض؟ أحاديث كثيرة منها أو النصوص أيضا، منها قوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن، يعني ينقطع حيضهن، فإذا تطهرن يعني اغتسلن، هذا على قول من التفسير. حتى الآية الأولى قرأت ولا تقربوهن حتى يطهرن في التشديد، حتى يطهرن يعني من جهة الفعل هن أنفسهن، وهذه قراءة ثانية وذكرنا لكم أن القاعدة في القراءتين أو الروايتين أنهما ينزلان حكم آيتين. نزل وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم وأرجلكم، فالجر على المسح على الكفين والغسل على غسل الرجلين. وأيضا أمر النبي عليه الصلاة والسلام لعامة النساء مثل أمر العائشة التسلي لما أرادت أن تؤدي العمرة، ومثله النفاس. النفاس يجب الاغتسال منه، ما الدليل عليه؟ ما الدليل على أن النفاس تغتسل إذا قطع دمها؟
الآية،
وهي
آية الحيض،
هذا النفاس. على كل حال ما مر معنا محتج بالآية، وينبغي أن تعلم أن مثل هذا الأمر لم يقل فيه حديث. هذا العجائب، أنا بعض الناس يقول لك يعني لابد في كل مسألة دليل بعينها، ومع هذا انعقد الإجماع عليها. هذا أمر الذي دل على وجوب اغتسال النفساء هو الإجماع، أما فرض حديث يأتي عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذا أمر. الأمر الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام سمى الحيضة نفاسا، وأصح حديث جاء من الأحاديث وهو في الصحيحين حديث عائشة لما قال لها أنا هستي، لما كانت في الحج أنا هستي، والمقصود عائشة فسماه نفاسا. هذا أمر مجمع عليه أن النفاس أيضا تغتسل، كما وبعضهم صرح بالقياس فقال قياسا على الحائض لأن الموجب واحد وهو انقطاع الدم. النبي عليه الصلاة والسلام قال أيضا لفاطمة بنت أبي قريش وإذا أدبرت حيضتها فإذا أدبرت تغتسلي، وفي الصحيحين، وأفراد هذا كثيرة. لا، لأن الذي يقال فيه من باب قياسا عليه، هذا هو القياس من باب أولى النفاس، لأنه يطول عهدها بالتطهر ويطول عهدها باستعمال الماء. طيب، موجبات الغسل قلنا سبعة.
إذا يعتبر
الانتخال شيئا لا اللذة، بلذة مخرجه بلذة، الشيخ نعتبرها واحدا. موجبات الغسل سبعة. الموجب الأول خروج المني، الثاني تغيب حشفة في فرض، الثالث إسلام كافر على حصر الشيخ، الرابع موت، الخامس حيض. لا، النفاس اعتبره هو الحيض، اعتبره هو نفسه النفاس، ما ذكره، ما ذكره حدامنا. المصنف نعم ذكره، قال ونفاس، حقاً قال ونفاس أو نفاس، فيكون هو السادس. هنا قال سبعة، معناه خروج المني من مخرجه بلذة، هذا واحد، وانتقاله هذا الثاني، وتغيب حشفة في فرج أو زبر ولو بجهيمة أو غنية بالأحائل هذا الثالث، وإسلام كافر هذا الرابع، وموت خامس، وحيض السادس، ونفاس أو نفاس هذا السابع. الحمد لله. طيب اقرأ.
وسن لجمعة وعيد وفسوق والاستسقاء وجنون وإغماء لا احتلام فيهما، واستحاضة لكل صلاة، وإحرام ودخول مكة وحرمها ووقوف بعرفة وطواف زيارة ووداع ومبيت من مزدلفة ورمي جمار، وتدخل المرأة شعرها لحيض ونفاس لا جنابة إذا روت أصوله. وسنة توضؤ بمد والقتال بطاعن وكلها إسراف.
نعم.
إن نوى بالغسل وإن نوى بالغسل رفع الحدثين أو الحدث أو وأطلق
أو أطلق
أو أطلق ارتفاعا وسن لجنب غسل فرجه والوضوء لأكل وشرب ونوم ومعاودة وصل والغسل لها أفضل وكره نوم جنب بلا وضوء.
طيب هنا ذكرنا السنن يعني ما يسن له الاغتسال وذكر 13 مسألة وفي الزاد ذكر 9 مسائل طبعا يتوسعون باعتبار ما يرون أنه يستحب فيه الاغتسال. هنا قال وسنة يعني الاغتسال سنة الاغتسال بجمعة واللام هنا للتعليل يعني لأجل جمعة. ثلاث العلماء مريض الصفر الثلاثة هل سأعطى المدرب وغيره هل هي للجمعة أو للصلاة؟ الراجح أنها للصلاة ليس ليومها. هذا تقريبا قول لأئمة الأربعة. هذه الأغسال المستحبة أولها ذكر الجمعة وقال الجمعة إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة تسعوا إلى ذكر الله. والدليل على هذا ما جاء في الصحيحين في حديث أبي سعيد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم أو قال على كل مسلم. وحمل الوجوب هنا على مطلق التأكيد لا على الاصطلاح الشرعي الأصولي أو لا على الاصطلاح الأصولي إنما حملوه على مطلق التوكيد. ولهذا الأئمة الأربعة على أنه مستحب وليس واجبا. واحتجوا على هذا أيضا بحديث عائشة في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحاب العوالي لو اغتسلتم ليومكم هذا لولا يعني أو لو هي بمعنى الحظ والحث وهذا في الصحيحين. واحتجوا أيضا بحديث أبي هريرة عند مسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة ولم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام الاغتسال. واحتجوا أيضا بما جاء في السنن إن كان فيه ضعف أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من توضأ فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل ومع هذا فقد صححه أو حسنه جمع من أهل العلم. واحتجوا أيضا بما جاء في الصحيحين في قصة عثمان مع عمر رضي الله عنه لما دخل المسجد في يوم جمعة وعمر يخطب وكان متأخرا فعاتبه عمر وهو على المنبر على تأخره. هذا فيه أن أصحاب الهيئات أصحاب المقامات ينبغي إظهار مثل هذا الأمر في الإنكار عليهم لما يفعل من الاقتداء بهم لمن هو فوقه. أعرف بعدين واحد يلعن عمر رضي الله عنه كان أمير المؤمنين فقال فلما عاتبه على التأخر قال ما عدا أن توضيت فأتيت. قال والوضوء أيضا ولم يأمره عمر بأن يرجع أو أن يغتسل. كل هذا من الأدلة. بعض العلماء حمل لفظ الواجب على المعنى الاصطلاحي ليس بصحيح وإلا لقلنا بطواها مثل هذه. على كل حال ما أريد أن أقول من النقاشات في المنزل. طيب الثاني العيد سنة لجمعة قال بعد ذلك وعيد وهو المقصود به أيضا يوم العيد أو صلاة العيد. يوم العيد هذا أيضا من السنن المستحبة أو الاغتسال له من المستحبات وثبت. أما المرفوع فلم يثبت عن ذلك صلى الله عليه وسلم ولكن ثبت من فعل ابن عمر عند مالك وقال علي رضي الله عنه الغسل يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم النحر ويوم الفطر. هذا عند الشافعي وهو صحيح عن علي رضي الله عنه وأرضاه. وهذا كما قلت لكم أيضا صح من فعل ابن عمر. ومثل هذه الأفعال من الصحابة مع العلة العامة وهي الاجتماع وطلب التنظيف قوية ويعني عامة العلماء على استحباب الغسل اليوم العيد، ولأنه أصل التنظف. العيد مستحب له لبس الجديد أو الشيء المستحسن، والغسل أصله. والثالث قال وكسوف، وعلّلوه ما تقدم كما في المنتهى والإقناع. قالوا بيش؟ قالوا لأنه محل اجتماع الناس، وخالف شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا، اعتبره من الغلط أو شدد في لفظه فتحضرني الآن. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما كسفت الشمس كما في الصحيحين خرج يجر رداءه، وأين هو إلى الاغتسال؟ فالعلة هنا في الكسوف ليست الاجتماع، وإنما هي الخوف. خرج النبي عليه الصلاة والسلام يصلي خائفا عليه الصلاة والسلام. قالوا واستسقاء، وعللوا ما تقدم لأنه محل اجتماع. قال شيخ الإسلام وهذا أيضا لا يتأثر. لما؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني لأن المشروع في حق صلاة الاستسقاء أن يخرج المرء متبذلا، يعني لا يخرج على هيئة فيها نوع من التكلف. قال الخامس جنون وإغماء. الجنون والإغماء لأنه ذهاب عقل، أما الإغماء فقد ثبت في السنة. والجنون كأنهم الله أعلم قاسوا عليه. ما الدليل على الإغماء؟ الدليل على الإغماء ما جاء في حديث عائشة في صحيح مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام ثقل قبل موته حتى أنه لم يشهد صلاة الجماعة أياما عليه الصلاة والسلام، فأراد أن يشهدها معهم فقال لنسائه أصلى الناس؟ قلنا لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. قال ضعوا لي ماء في المخبر. قالت ففعلنا فاغتسل فذهب ليتوضأ فأغمي عليه ثم أفاق فقال صلى الناس؟ قلنا لهم ينتظرونك يا رسول الله. قال ضعوا لي ماء في المخبر. قالت فقعد فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق فقال أصلى الناس؟ قلنا لهم ينتظرونك يا رسول الله. فقال ضعوا لي ماء في المخبر. فقعد فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق فقال أصلى الناس؟ فقالوا لهم ينتظرونك يا رسول الله. الشاهد أنه كرر الاغتسال مع تكرر الإغماء. فالإغماء يستحب له، والجنون هو نوع من ذهاب العقل، واستدلوا بهذا الحديث. لكن قيده بقول لا احتلام فيهما، لأنه إذا كان فيهما احتلام فواجب، أما مع عدم الاحتلام فإنه فقط يكون مستحبا وتكون مع الاحتلام جنابة. قال السادس واستحاضة لكل صلاة، يعني المستحاضة وهي التي يحصل عندها عرق يعني ينطلق دمها، وهذا احتجوا به في الصحيحين في حديث عائشة. في حديث عائشة رضي الله عنها لما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أم حبيبة بنت جحش أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني استحاض، فقال إنما ذلك عرق فاغتسلي ثم صلي. فكانت تغتسل عند كل صلاة. قال الليث بن سعد في رواية مسلم قال لم يذكر ابن شهاب، وهو محمد بن شهاب الزهري، لم يذكر ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أم حبيبة أن تغتسل عند كل صلاة، ولكنه شيء فعلته هي. وهذا الحديث عند مسلم كما قلت. جاء أيضا في حديث زينب بنت أم سلمة أن امرأة كانت تهراق الدم وكانت تحت عبد الرحمن بن عوف، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغتسل لكل صلاة وتصلي. والحديث رواه أبو داود وهو في صحيح أبي داود، وهو أقوى ما يحتج به لهذا الاستحباب. وإلا فإن عامة الأحاديث التي جاءت إنما هي من فعلهن من فعل المستحاضات. وسيأتي المستحاضات من النساء في زمن النبي عليه الصلاة والسلام بعد باب وهو آخر أبواب كتاب الطهارة, يعني بعد التيمم إن شاء الله تعالى. قال السابع وإحرام, يعني إذا أراد أن يحرم مطلقا بحج أو عمرة فإنه يستحب له الاغتسال. بحديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد بإهلاله واغتسل, تجرد بإهلاله واغتسل, وهذا الحديث عند الترمذي وصححه ابن السكن وغيره. ولحديث أمي لحديث أسماء بنتي عميس أمي أبي بكر حتى قالوا وإن كانت المرأة حائضا أو نفسا, الحائض أو النفسا في حال حيض أو حال نفسا هل ارتفع حدثها؟ لم يرتفع حدثها, لو اغتسلت 20 مرة اغتسلت كل يوم كل فرض ما يرتفع حدثها. قالوا مع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما بلغ الحليفة وأراد أن يحرم وضعت أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر, زوج أبي بكر الصديق محمد بن أبي بكر رضي الله عن الجميع, فأمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تغتسل. هذا الأمر استحباب لأنه لا يرتفع معه الحدث, فالإحرام يستحب له الاغتسال. ثم هو أيضا سبب للتنظيف والتطيب, وخصوصا إذا طالت مدة السفر. قال ودخول مكة, وهذا دخول مكة لما رواه الشيخان في صحيحيهما عن ابن عمر أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بريطوان حتى يصبح ويغتسل ثم يدخل مكة نهارا, ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله. فابن عمر فعله ثم بين من أين أخذه, وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك. وابن عمر كان أيضا يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم ولدخول مكة ولوقوف عشية عرفة, وهذا رواه مالك عن نافع عن ابن عمر. ثلاثة أغسال, يغتسل لإحرامه ولدخول مكة ولوقوف عشية عرفة, فسنحيل عليها إذا جاءت. دخول مكة قال ووقوف بعرفة لفعل ابن عمر المتقدم, وطواف زيارة ووداع. طواف الزيارة إفاضة, سمى طواف الزيارة, واحتجوا على هذا في طواف الزيارة وطواف الوداع بحديث عائشة أنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم ولحله قبل أن يطوف. وين الدليل؟ ما في دليل ظاهر فيه أنها كانت تطيبه, لكن قالوا الطيب إنما يكون بعد تنظف الإنسان وتنظف بدنه, وإنما يكون هذا بالاغتسال. العلم عند الله, على كل حال هم يذكرون هكذا. الحادي عشر ووداع, يعني طواف زيارة لوحده ووداع كذلك, احتجوا مثل هذه الآثار ومثل هذا الحديث والثاني عشر ومبيت بمزدلفة, وهذا عندهم فيه التعليل وهو الاجتماع والاختلاط بالناس. والثالث عشر أيضا رمي الجمار, وحجتهم فيه أيضا ما تقدم هو الاجتماع لمثل هذه الأماكن, وهذا مما يدل على عناية الإسلام وعناية حملته ورعايتهم فيما يتعلق مسألة التنظيف وحسن الهيئة, وخصوصا ما يؤدي إلى انتشار الرائحة. قد تحتمل الإنسان يجلس أمامك وفي ثوبه نوع من الألوان أو الاتساخ أو ما أشبه ذلك, لكن لا تحتمله برائحته. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كما مر معنا أرشد إلى حلق العانة لأن استماعا لنفس الإبط وما أشبه ذلك من هذه الأشياء التي أمر بها عليه الصلاة والسلام للتنظيف. فأكثر الذي ذكروه من التعريف هو أنها عبادة وفيها أو فيها اجتماع. قال بعد ذلك: وتنقض المرأة شعرها بحيض ونفاس لا جنابة إذا روت أصوله. هذا المذهب عند الحنابلة، التفريق بين غسل الحيض والنفاس وبين غسل الجنابة، وهو أن المرأة في الحيض والنفاس يجب عليها أن تفك شعرها، لأنهن كن يعقدنه ضفائر، وهذا كان في الرجال وفي النساء عند العرب، فعله النبي عليه الصلاة والسلام وفعله بعض الصحابة رضي الله عنهم، وظفر شعر الرأس. فإذا كان الشعر مسدودا، كان الشعر مسدودا، فإنه لا يلزمها عندهم في الحيض والنفاس في الاغتسال فيه أن تفك أو تحل ذلك الشعر. لماذا؟ قالوا لما جاء عند المماجة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة: انقضي شعرك واغتسلي. هذا الحديث أصله حديث حجة الوداع، وهذا الحديث عند المماجة صححه بعض أهل العلم وبوب عليه البخاري، والبخاري إذا بوب على حديث ولم يذكره يعني بوب على معنى، فإن الأصل عندهم أن البخاري يضعفه، ها؟ لا يلزم من قال بأن البخاري يضعفه فقد أبعد النجعة أيما بعد، ولكن الأولى أن يقال لأنه ليس على شرطه، ليس على شرطه، لأن البخاري بوب في مواضع وعليها أحاديث وسأله عنها الترمذي كان يفصلها يعني أو يحكم بصحتها، وقد ذكر أنه لم يفرد كل حديث يعرف أنه كان صحيحا. وكذلك بوب البخاري رحمه الله كما قلنا قبل قليل في صحيحه: باب انتشاط المرأة عند غسلها من الحيض. لاحظ عند غسلها من الحيض ولم يعمم، فإنما جعله في الحيض، والانتشاط مستلزم لنشر الشعر وفكه. وأيضا بوب باب نقض شعرها عند غسلها من الحيض، ولم يذكر هذا في الجنابة. وأيضا قالوا حديث عائشة أن أسماء سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن غسل الحيض وفيه: ثم تصب على رأسها فتدلكه زلتا شديدا حتى حتى يصيب رأسها الماء، تصب عليه ثم تصب عليه الماء. والحديث عند مسلم. وما الدليل على التفريق؟ أن الأحاديث جاءت فيها الحيض. قالوا وأيضا ما يدل على استثناء الجنابة حديث أم سلمة أنها قالت: إني امرأة أشد ظفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تحفي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهري. فهذا التفصيل بعض أهل العلم طبعا حتى في المذهب يخالفون فيه ويقولون الحكم واحد. وعللوا أيضا بتعليل وهو قوي، وهو أنهم قالوا إن الجنابة فعل متكرر قد يتكرر على المرأة في اليوم أكثر من مرة، جيد. أما الحيض فإنه في أقل أحواله يعني في غالب أحواله 7 أيام، فإذا أمرناها بأن تنقض شعر رأسها في الجنابة طبعا هذا تعليل مع الدليل، إلا لو جاء الدليل بخلافه فإنه لا يلتفت إلى مثله. قال رحمه الله تعالى بعد أن انتهى من هذه السنن: قال: وسن توضؤ بمد واغتسال بصاع وكره إسراف. أما التوضؤ بالمد والاغتسال بالصاع فقد جاء في حديث أنس في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان متفق عليه يعني كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، والصاع 4 أمداد، ولهذا جاء في رواية أيضا في الصحيحين قال بالصاع إلى 5 أمداد، يعني أنه قد يزيد على الصاع. وها هذا هو الذي نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع والمشروط وتعميم العضو. وقال هنا وكره إشراف في عموم قول الله عز وجل ولا تشركوا إنه لا يحب المشركين، وقال إن المبذلين كانوا إخوان الشياطين. وأيضا عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام عند أحمد وغيره إنه يأتي في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء أو في الطهور والدعاء. إيش الفرق بين الطهور والطهور؟ الطهور الآلة يعني الماء الذي نغتسل به أو نتوضأ به، والطهور الفعل، وكلاهما صحيح كما في شرح المشكاه مرعاة أو المرقاة ما أذكر الآن. ذكر أنه يغضب بالوجهين لأن هذا يقع في اعتداء وهذا يقع في اعتداء، لكن في مثل قوله عليه الصلاة والسلام الطهور شطر الإيمان ما عندنا إلا وجه على هذا التفريق. يعني من فرق بين اللفظين بأن الطهور هو الآلة والطهور هو الفعل ها لا يصح له أن يضبط اللفظة إلا هكذا. وكلها إسراف، وقد يصل الإسراف إلى حد التحريم إذا بلغ فيه وكان سببا للوسوسة أو كان بسبب الوسوسة سببا لها أو بسببها، لأنه يكون آثما في هذا الحال، نسأل الله العافية والسلامة. قال وإن نوى بالغسل رفع الحدثين أو الحدث وأطلق ارتفع، وإن نوى لأن النية كما مر معنا شرط في الطهارة تمام، بالغسل نوى بهذا الغسل رفع الحدثين ما هما إن وجدا موجب الوضوء وموجب الغسل. أنا قلنا لكم عن هذا الذي عليه الأئمة الثلاثة مش فقط الحنابلة بل بعضهم حكاوا إجماع أنه قد يجتمع الحدثان معا. فإذا كان عليه يعني مثلا إنسان متوضئ وأتى أهله هذا عليه حدث أكبر، غير متوضئ وأتى أهله عليه حدث أصغر وأكبر. المشهور في مثل الحنابلة أنه يجب عليه أن يتوضأ إما قبل الوضوء تتصور مدى إما أن يتوضأ قبل الغسل أو أن يتوضأ بعده إلا بحالة واحدة وهي إذا أطلق النية في رفع الحدث ولم يعين. إذا اغتسل لرفع الحدث بس لا استحضر لا جنابة حدث هو محدث أطلق تمام. أما إذا كان متصورا بنيته لحدث أصغر وحدث أكبر فقالوا يجب عليه هذا وهذا، وشيخ الإسلام يخالف في هذا ويقول بأنه يكفيه الغسل. وظاهر حكاية ابن عبد البر أنه يحكي هذا إجماعا وهو أن الحدث الأكبر يدخل تحت أن الحدث الأصغر يدخل تحت الحدث الأكبر، وهذا تحقيق كثير من العلماء فقال ابن سعدي رحمه الله وإن تساوى العملان اجتمعا وفعل إحداهما اجتمعا فيدخل الحدث الأكبر الأصغر تحت الحدث الأكبر. هنا قال وإن نوى بالغسل رفع الحدثين يعني روى رفع الوضوء والغسل أو الحدث وأطلق ارتفع. قال وسن لجنب غسل فرجه مع إرادته البقاء على جنابة بمعنى أنه يؤخر الغسل، وتأخير الغسل جائز. حديث أبي هريرة أنه لقي النبي عليه الصلاة والسلام في بعض طرق المدينة وكان جنبا فانخنست ثم ذهبت فاغتسلت فأتيته قال أين كنت يا أبا هريرة؟ قال كرهت أن أجالسك على غير طهارة. ولحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصيبه الجنابة ولا يمس ماء، وأيضا حديث عمر ولو كان لا يجوز لأنكر على أبي هريرة النبي عليه الصلاة والسلام. ولحديث عمر رضي الله عنه سيأتي معنا الاستدلال به أكثر من مرة أنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام أيرقد أحدنا وهو جنب؟ فقال نعم إذا توضأ فارقد، أو قال إذا توضأ أحدكم فليرقد. وحديث عائشة كما مر معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ بالصلاة، والحديث متفق عليه. وأيضا جاء في مسلم أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة، والحديث في مسلم. جاء عند أحمد قالوا ما هو دليل على صرف الوجوب والذي عليه الأئمة الأربعة أنه مستحب، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينام وهو جنب ولا يمس الماء هذا يدل على أن هذه الأفعال أن هذه الأمور كلها مستحبة. وأيضا يستحب له غسل فرجه إذا أراد أن يغتسل، كما في حديث عائشة وفي حديث ميمونة غسل يديه وغسل فرجه. والمصنف رحمه الله تعالى قصر في هذا الباب فإنه لم يذكر صفة الغسل الكاملة ولا المجزئة، وإنما دخل بعضه في بعض. قال والوضوء لأكل وشرب ونوم، وهذا مر في حديث عائشة منها العلم من حمل الوضوء هنا على الوضوء اللغوي وهو مطلق الغسل لبعض الأعضاء وخصوصا للكفين. قال ومعاودة وطئ، إذا أراد أن يجامع مرة ثانية يستحب له أن يتوضأ. قال لحديث أبي سعيد الخدري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا. زاد ابن خزيمة فإنه أنشط للعود وضبطت للعود، يعني أصل الذي هو الذكر. في حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجامع ثم يعاود ولا يتوضأ، هذا رواه أحمد. وجاء في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام طاف على نسائه بغسل واحد كلهن التسع رضي الله عنهن وأرضاهن. قال رحمه الله والغسل لها أفضل، ما هي؟ الجنابة. والغسل لها أفضل يعني الجنابة، يجوز أن يؤخرها، نقول لكم يجوز أن يؤخرها، لكن إذا بادر به الفعل سواء كان بليل أو نهار فهو أفضل بلا شك، لأنه قد يعرض من إنسان مرض أو إعاقة أو موت أو جرح وما أشبه ذلك يذكرون مثل هذا. قال وكره نوم جنوب بلا وضوء لأنه لأن الوضوء مستحب، لأن الوضوء مستحب فيكره عدمه. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.